بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: حديث أم سلمة ظاهره يخالف حديث جابر، ويرجح حديث جابر لأنه متفق عليه، ولأن حفصة بنت عبد الرحمن لم يوثقها إلا العجلي وابن حبان وهما متساهلان. وأما ما جاء عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن كما في البخاري الإشارة إليه، وفي الفتح فقد رده العلماء، وعلى رأسهم حبر الأمة كما في الفتح، يعني ابن عباس. وما سيأتي وما يذكره المؤلف هنا مختصر من كلام أهل العلم، أنه جاء في بعض الروايات عن ابن عمر ما يوهم ذلك، ولكنه قد صح عنه بالأسانيد الصحيحة أنه أنكر هذا القول، وأن هذا مما يرى تحريمه ابن عمر رضي الله عنه. فيرد ما جاء عنه من الروايات المحتملة إلى الواضحة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره بعد ذكره الرد على ذلك: وتبين مما بينا صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، وقد قال قبل ذلك: وأي محترث في الدبر فيقال ائته من وجهه. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكره بعض القائلين بالجواز: وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة، ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم، فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز، فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه. وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائنا من كان. ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته في دبورها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك، ومن زعم ذلك فقد أخطأ، بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام، فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله، مع أن ما في الصحيح أصح، وأنها نزلت في الرد على اليهود. فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه. انتهى كلام الشوكاني. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فبعد أن ذكر قول ابن عمر في سبب نزول الآية قال: وهذا الحديث محمول على ما تقدم، وهو أن يأتيها في قبولها من دبرها، لما روى النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى بن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا إسناد صحيح. ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم النساء في أدبارهن، وبعدها قال: وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. فالذي يتعلق بما جاء عن ابن عمر تعلقه باطل، بل الذي عليه جماهير الصحابة وجماهير السلف والمسلمون على تحريم النساء تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وأن المراد بالآية موضع الحرث، موضع الولد على أي كيفية شاء. قال أبو محمد بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: أخبرنا عبد الله بن صالح، هو كاتب الليث فيه ضعف، حدثني الليث قال: حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن أبو قتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح. هذا من الطرق الأخرى، وإلا الطريق الأولى فيها أبو صالح. ونص صريح منه بتحريم ذلك، يعني أن هذا الفعل شنيع ومحرم لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا، هكذا يقول ابن عمر، فكيف ينسب إليه أنه يجوز ذلك؟ فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، ولهذا من قال بهذا القول فقوله مردود، قوله مردود باطل لا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله، يعني ما جرت عليه الألسن ولم يكون قد عقد الأيمان في قلبه فليس عليه كفارة فلا يؤخذ بذلك، وهو ما تعود عليه الإنسان ولم ينوي به اليمين. تجد بعض الناس: هل ذهبت السوق؟ يقول: لا والله ما ذهبت، وهو ما أراد اليمين لكن خلاص جرى على لسانه، فهذا لا يؤخذ، لا يؤاخذ ولا أيضا يترتب عليه كفارة. وبالنسبة للمسألة الأولى ربما يحصل أسئلة كثيرة عنها، كأن تكون المرأة تشتكي من زوجها أنه يأتيها في دبورها أو يطالبها بذلك، هل هذا ينطبق عليه حكم من يعمل عمل قوم لوط؟ الجواب: لا، لا ينطبق عليه، لكنه فاسق بهذا الفعل ولها أن تفارقه وأن تخالعه، لها أن تفارقه أو تخالعه لأنه فاسق بهذا الفعل. طيب، هذه الآية التي هي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، بقي بعدها آيات فيها أسباب نزول لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي آية 226 وهي محتملة و229. أما آية 226 وهي قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهذه قد جاء فيها حديث عند أبي داود عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، لم تكن قد نزلت آيات العدة، فأنزل الله حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات، وجاء في بعض الروايات أنها نزلت هذه الآيات إلى آخرها: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود. وأما الآية التي بعدها فهي الآية 229 وهي قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى آخر الآيات التي فيها: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا قد جاء عن عائشة رضي الله عنها عند ابن جرير أن الرجل كان يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ما دام أنه يراجعها فهو أحق بها، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، يعني يكرر الطلاق ربما مرات وكرات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، إلى آخر الآية. وهذا جاء عند ابن جرير عن عائشة، وجاء من طريق عن عروة مرسلا، جاء عن عروة مرسل وهو الذي رجحه الترمذي، لكنه قد جاء عند عن ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود ما يشهد لذلك، ما يشهد لذلك، فيصح به ذلك الحديث المرسل وحديث عائشة، كما ترى ذلك في أرواء الغليل 280 وأن هذه الآية نزلت الطلاق مرتان، نزلت بسبب أنه ما كان في أول الأمر يعني تعيين بطلقتين أو ثلاث، بل كان الرجل يراجع قبل أن تنتهي العدة ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، وهكذا حتى نزلت هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فقال إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل حا وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، وإذا كانت انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية فإنه إذا أراد أن يعيدها يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. قال انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. وبعد أن نزلت هذه الآية زوجها معقل رضي الله عنه. قال الحديث أخرجه البخاري والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح وأبو داود والطيالسي والدارقطني والحاكم وابن جرير. وهذه الآية وإن كان هذا سبب النزول خاص في أخت معقل بن يسار ولكن الآية حكمها عام، فلا يجوز للولي أن يعضل وليته فيمنعها من الزواج ويحرمها، كلما تقدم لها خاطب منعها ولا يريد أن يزوجها إلا ما يراه هو فهذا لا يجوز له. إن جاء من يصلح من أهل الدين والإسلام والإيمان والاستقامة فلا يجوز له أن يعضلها. فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن. وهكذا إذا أرادت أن تتزوج برجل صالح أو بمن هو كفء لها لا يجوز له أن يعضلها. فإن كان هناك بعض الأسباب الواضحة الشرعية فمنعها من الزواج بشخص معين فلا يقال بأنه عاضل، ثم بعد ذلك زوجها بمن رآه مناسبا. وأما أنه يمنعها كلما تقدم خاطب منعها وهكذا وتتأخر وربما سنين طويلة وهي كلما تقدم لها خاطب قال هذا لا يصلح وهذا لا يصلح وهو لا يريد أن يزوجها فهذا لا يجوز له، ولها أن تشتكي إلى الحاكم. إذن كم قرأنا آيات فيها أسباب نزول؟ كم قرأنا آيات؟ أربع آيات. ما هي الآية الأولى؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة في قول الرجل لا والله بلى والله، رواه البخاري. والثانية ما هي؟ الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله ماذا بعدها؟ غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله. طيب المهم هذه الآية إلى آخر آيات العدة هذه نزلت في من كانت المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطلقها زوجها ويراجعها قبل انتهاء العدة ويستمر في ذلك ولا يحد له حد، فنزلت الآية في بيان أنه لا بد من عدة أو كان لم يكن للنساء عدة، نعم حديث أسماء بنت يزيد، فنزلت الآية. والآية الثالثة الطلاق مرتان، كان الرجل ربما يطلق ويراجع ويطلق ويراجع، ثم نزلت الآية. والرابعة فلا تعضلوهن، نزلت في أخت معقل بن يسار حين أراد زوجها أن يراجعها بعد انقضاء العدة.